انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة، والكل أثر من أثرنا الإسلامية سر وحكاية. هنلف مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي، كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على أجمل مستمعي تسعينات اف ام، معاكم آية علي وجولة رقم 9 من قصة أثر. النهاردة هاخدكم جولة لبلد المليون نخلة، لبلد العزة والمقاومة، وهنتكلم عن أهم أثر إسلامي فيها والشاهد المادي على تاريخها وأحداثها. مدينة مصرية شبه منسية، على أرضها قامت بطولات حقيقية بتحكي في كل ركن فيها عن تاريخها الحافل بالأحداث والشواهد. النهاردة جولتنا لمدينة رشيد، واللي بتعتبر تاني مدينة في مصر بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية اللي بتحتويها. مدينة رشيد موجودة في أقصى شمال مصر وبتتبع محافظة البحيرة إدارياً. بيزين المدينة من جهة الشمال البحر الأحمر المتوسط، ومن جهة الشرق فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل، يعني تعتبر المدينة هي نقطة التلاقي بين الاثنين. ومن البوابة الجنوبية لرشيد على شط النيل لو بصيت هتشوف مسجد ومقام سيدي أبو منظور، واقف بكل هدوء وسكينة وكأنه بيحرس المدينة. أما بقى من ناحية البوابة الشمالية فبيحمي المدينة الأثرية قلعة قايتباي المملوكية، وتعتبر مدينة رشيد المدينة الأولى بعد القاهرة اللي مازالت محتفظة بطبيعها المعماري وأثرها الإسلامية اللي بترجع للعصر المملوكي والعثماني. وأثار المدينة بتتنوع ما بين أثار مدنية ودينية حربية ومنشآت خدمة اجتماعية. لو جينا مع بعض نشوف أصل اسم المدينة ومعناه، فبص يا سيدي، اسم مدينة رشيد بيرجع للاسم المصري القديم رخيد، والاسم ده اتحرف في العصر القبطي لرشيد. أما بقى في اللغة اللاتينية فذكرها المؤرخين باسم روزيتا بمعنى الوردة الصغيرة، وأخيرا في اللغة العربية اتعرفت باسم رشيد. رشيد الجميلة من لقبها اللي اتلقبت بيه وهو بلد المليون نخلة، فأكيد هيجي في أذهاننا إنها اتشهرت بزراعة النخيل، وده من المؤكد اللي تميزت بيه عن غيرها من المدن، فكانت أشجار النخيل منتشرة في الشوارع وقدام البيوت، وده لأن زراعة النخيل كانت المهنة الأساسية اللي اشتغلها أهالي رشيد من بداية القرن ال19، ده غير أنهم كانوا بيستخدموا النخيل ده وقتها في ترسيم الحدود ما بين الأراضي الزراعية. وبمرور الوقت أصبحت رشيد من أكبر المدن اللي بتصدر غذاء للنخيل سواء داخل مصر أو خارجها. واستفادت مدينة رشيد من زراعة النخيل في صناعات حرفية كتير جدا، فاشتهرت بإنتاجها الوفير من البلح وصناعة الأقفاص والأسبتة واللي كانت بتتصنع من مخلفات جليد النخيل. رشيد مش بس اتشهرت بزراعة النخيل، لا ده كمان اتشهرت بصناعة الفسيخ وصيد الأسماك، وعشان كده لما تزورها هتشوف فيها أسطول كبير جدا لسفن صيد الأسماك من نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط. غير إن المدينة فيها حوالي 40 ورشة بتصنع 1000 يخت سنويا وبتصدرها للدول العربية. لو رجعنا مع بعض لتاريخ مدينة رشيد هنقرأ بين صفحاته عن المدينة الباسلة اللي ليها تاريخ نضال كبير جدا اتحفر جوانا وهنفضل نفخر بيه. والحقيقة أن موقع رشيد المتميز على ساحل البحر المتوسط وكونها أولى بوابات مصر على نهر النيل بعد الأسكندرية خلاها مطمع الاستعمار الإنجليزي، ونالت المدينة شرف مقاومة الإنجليز في حملتهم الأولى على مصر والمعروفة بحملة فريزر عام 1807. بسالة شعب قام بتضحية بطولية فدى أرضه، وأهالي رشيد خير دليل على كده، وخاصة أن الحاكم محمد علي باشا كان مشغول وقتها بمقاومة المماليك في وقت كان بيحاول فيه الإنجليز أن هم يدخلوا مصر عن طريق مدينة رشيد. فقام أهالي المدينة بدور بطولي كبير جدا منعوا من خلاله الإنجليز من احتلالها، وده في الوقت اللي كانت فيه بريطانيا أقوى دول الاحتلال وكان بيتقال عنها الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. قصة مقاومة سطرها التاريخ لأهالي مدينة رشيد اللي حافظوا على البلد وقاموا بمجهود كبير لمقاومة الاحتلال الإنجليزي، وكان ليهم الفضل في فشل مخططهم لدخول مصر من خلال بوابة رشيد. وعشان كده هنلاقي أن تاريخ 19 سبتمبر من كل سنة هو العيد القومي لمدينة رشيد وأهلها احتفالا بالمقاومة وصدهم لخطر الاحتلال الإنجليزي. ولكن للأسف بعد حوالي 75 سنة من مقاومة أهالي رشيد للاحتلال، نجح الإنجليز في أنهم يحتلوا مصر سنة 1882. وبالرغم من تاريخ مدينة رشيد المشرف، إلا أنها للأسف برضو فقدت مكانتها التجارية في عهد محمد علي باشا، وتم إهمالها طول فترة احتلال الإنجليز لمصر. بس بالرغم من كده احتفظت مدينة رشيد بنصيب مضيء بين صفحات التاريخ، ويكفى ان فيها تم اكتشاف حجر رشيد. دلوقتي هنخرج لفاصل صغير وبعد كده هنرجع نتعرف مع بعض على منزل رشيد. ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا النهاردة عن متحف رشيد. رشيد أو روزيتا، الوردة الجميلة والغنية بتراثها المعماري الفريد، تعتبر متحف عريق للعمارة الإسلامية، وده لأن زي ما قلت لكم في بداية الحلقة إنها تاني مدينة مصرية بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية الموجودة فيها، واللي بترجع للعصرين المملوكي والعثماني. ويمكن مدينة رشيد تفوقت على مدينة القاهرة في عدد المنازل الأثرية واللي بترجع للعصر العثماني. واللي بيميز بيوت رشيد الأثرية إنها مش منعزلة عن المدينة، فبتعتبر متحف حي مفتوح زي شارع المعز في القاهرة. وعشان كده اخترنا لكم النهاردة في قصة أثر بيت أثري اتحول مع مرور الزمن لمتحف قومي. منزل حسين بك كولا هو من أشهر منازل رشيد وأكبرها، واللي بيبلغ عددها 22 منزل. ويعتبر البيت ده رمز متكامل لمنازل رشيد العريقة، واللي تميزت بطراز معماري خاص جدا ومختلف تماما عن غيره من أنماط المباني. منزل عرب كولا بيرجع للقرن الـ18 وكان تابع لمحافظ رشيد حسين بيك عرب كولا. أثناء حملة فريزر على مصر كان بيعيش فيها المحافظ، والبيت مبني من الطوب المنجور واللي بيتداخل فيه اللون الأحمر مع الأسود في شكل بديع جدا. وبتطل واجهة البيت الشرقية، ودي الواجهة الرئيسية للمنزل، على شارع عرب كولا. والحقيقة إن المنزل ده انفرد بواجهاته الأربعة عن منازل رشيد الموجودة لحد دلوقت. ودلوقتي استعدوا معايا عشان هنبدأ جولتنا في أشهر بيت اتبنى في مدينة رشيد. تفاصيل البيت المعمارية بتبرز لنا خصائص العمارة والفنون الإسلامية في الفترة دي. فالبيت ده زي ما قلت انفرد بأربع واجهات مميزين عن أي واجهات تانية في بيوت رشيد، ده غير إنه كان بيتكون من أربع طوابق هنعرف عنهم بالتفصيل. وإحنا داخلين دلوقت على متحف رشيد هتقابلنا الواجهة الجنوبية للبيت، والواجهة دي فيها المدخل الرئيسي اللي هندخل منه. المدخل ده عبارة عن فتحة مستطيلة بيقفل عليها باب خشبي من مصراع واحد بس. في الدور التاني من نفس الواجهة دي هتشوف وانت واقف شبابيك من الخرط المعقلي، والخرط المعقلي ده كان فن من فنون صناعة الأخشاب في العصور الإسلامية. أما بقى في الدور التالت على نفس الواجهة فهتشوف مشربيات في غاية الجمال والإبداع. لو جيت تبص على الواجهة الشرقية للبيت فهتشوف على الواجهة دي مدخل تذكاري بارز عن جدران الواجهة، وجنب المدخل ده من الناحيتين حاجة اسمها مكسلتين، والمكسلتين دول زي مصطبة كده للاستراحة بيكونوا جنب مدخل البيت. فوق المدخل البارز هنشوف شباك عليه مصبعات حديدية، والشباك ده الغرض منه هو انه يدخل ضوء للسلم اللي بيطلعك لباقي ادوار البيت. اما بقى على يمين المدخل البارز فهتشوف مدخل صغير خاص بحجرة السبيل. ولو جينا نشوف الواجهة الشمالية للبيت فنلاقي برضو عليها فتحة مستطيلة عليها باب خشبي، فوق المدخل بتاعها هنلاقي منورين، والمنور ده كان جزء بيتبني في سقف المبنى وساعات بيكون مكشوف او متغطي بإزاز، وكانت وظيفة المنور ده انه بيدخل الضوء والتهوية لغرف البيت. واخيرا في الواجهة الغربية هنشوف برضو المدخل بتاعها وفوقيه المنور. ويمكن بيميز الواجهة دي دون عن الواجهات التانية انك هتشوف فيها نافذة توأمية بالدور الاول من الواجهة. دي كانت واجهات البيت من برة، حاجة كده اول ما تشوفها خيال، اما شكل البيت من جوة فحاجة كده خيال برضو. تعالوا مع بعض ندخل البيت ونتخيل ونطوف في أجمل بيت في مدينة رشيد. دلوقتي هندخل للطابق الأرضي من المدخل الرئيسي اللي في الواجهة الجنوبية. بعد ما ندخل من المدخل هنلاقي دركة، والدركة دي بتكون المكان اللي بعد المدخل على طول. الدركة دي هنلاقي فيها مدخلين، مدخل بيودي للسلم ومدخل تاني بيودي المخزن، ده غير هنلاقي فيها كمان حجرة سبيل وشادر خاص بتجارة صاحب البيت. أما بقى الطابقين الأول والتاني فهنلاقيهم متشابهين بشكل كبير في تخطيطهم من جوة. والطابق الأول ده كان خاص بالسلاملك اللي هو كان مجلس الرجال، واعتمد تخطيط الطابقين الأول والتاني في بيت رشيد على نظام الثلاث قطاعات، بمعنى أنه بيكون عبارة عن مساحة مربعة أو مستطيلة متقسمة لثلاث أجزاء، والجزء الأوسط ده كان بيطلق عليه اسم درقاعة، والدرقاعة دي اسم من أصل فارسي، وبتكون عبارة عن صحن صغير بيكون أو بيتوسط قاعتين، وسقف الدرقاعة دي مميز بارتفاعه الكبير جدا أو العالي جدا، وأرضيته بتبقى منخفضة عن القاعتين اللي بتتوسطه. قدام الدرقاعة دي هنشوف إيوان، وده بيكون قاعة أو مساحة مستطيلة متحاطة بسور من ثلاث جهات، أما الجهة الرابعة فبنلاقيها مفتوحة بالكامل على صحن البيت. وهنلاقي كمان أن أرضية درقاعة الطابق الثاني بيتوسطها مربع مبلط ببلاطات رخامية على شكل معينات، أما سقف الدرقاعة دي فهنلاقيه على شكل مسمن وبيتوسطه شخشيخة. والشخشيخة دي قلناها قبل كده في حلقة من الحلقات إن هي عبارة عن عنصر معماري بهدف إدخال الإضاءة للمكان. لو جينا نشوف القطاع الشرقي للطابقين الأول والتاني فهنلاقي إن فيهم حجرتين بيقطعهم ممر، وكمان هنلاقي في الطابق الأول والتاني في نفس المكان حمام ملحق بمرحاض وفي منور كمان للتهوية والإضاءة. ده غير انك هتشوف في الطابق التاني مطبخ وحمام وكمان أداة لإيقاد النار قدر المية. لو جينا نبص على سقف حجرة الاستحمام الخاصة بالبيت هتشوف فيها فتحات على شكل دواير، والفتحات دي متغطية بزجاج ملون بيعكس الضوء على أرضية الحمام الرخامية في منظر بديع جدا غاية في الروعة. أما الطابق الثالث بقى للبيت فهنلاقي إن إحنا هنطلع له من خلال فتحة باب موجودة في درقاعة الطابق الثاني، واللي بتودينا للسلم اللي هيطلعنا للدور الثالث. الطابق ده مكون من حجرة ومرحب، وكمان هتشوف فيه جزء مكشوف بيحوطه ساتر، وده لأن الطابق ده كان هو المقر الصيفي لسكان المنزل. وأخيرا هنلاقي الطابق الرابع، وده كان عبارة عن سطح البيت. والحقيقة إن العمارة الداخلية لمنزل عرب كولا بتشبه العمارة الداخلية لمنزل الباكورلي اللي موجود برضو في مدينة رشيد، وده من حيث وجود المخزن وحجرة السبيل، ده غير التشابه الكبير في تخطيط العمارة الداخلية لبقية الطوابق التانية. البيت الأثري بمرور الوقت اتحول لمتحف قومي، وتم اختيار البيت ده بالتحديد إنه يكون متحف رشيد لموقعه الجميل وطرازه الفريد في العصر الإسلامي، ده غير قيمته الأثرية الكبيرة جدا واللي هنعرفها مع بعض وهنتعرف على تفاصيل البيت بعد ما تحول لمتحف رشيد بعد الفاصل. استنوا.
يا ملتقى الصحبة يا وردة في الصحبة، يا ملتقى الصحبة يا وردة في الصحبة، منورين في القعدة تملي يا صحبة جية، عايزين شوية حاجة من اللي هي حبة قهط على للعلى عيني يهجرني قلبي يقول معلش، هأوري للناس ازاي وشي، يهجرني قلبي يقول معلش، أوري للناس ازاي وشي. هي الأسية شوية عليا يا صحبة جية، عايزين شوية حاجة من اللي هي حبة قهط على اللي على عيني. الحلوة قال جاي لي ولا جاشي،
الحلوة قال جاي لي ولا جاشي،
ابقى
لقيت أكلم روحي وأنا ماشي، الحلوة الجايلي ولا جاشي، وبقيت أكلم روحي وأنا ماشي، هي القاسية شوية عليا يا صهبجية، عايزين شوية حاجة من اللي هي حبة قهط على اللي على عيني. أنا وحبيبي روحين في سكيبة،
أنا وحبيبي روحين في سكيبة،
يتعلموا منا الحبيبة،
يتعلموا منا الحبيبة،
أنا وحبيبي روحين في سكيبة،
أنا وحبيبي روحين في سكيبة،
يتعلموا منا الحبيبة، رزية يا صهبجية، عايزين شوية حاجة من اللي هي حبة قهط على اللي على عيني. يا ملتقى الصحبة
يا
وردة في الصحبة، يا ملتقى الصحبة
يا
وردة في الصحبة.
ورجعنا لكم تاني ومكملين جولتنا النهاردة في متحف رشيد. متحف رشيد كان في البداية متحف حربي، تم افتتاحه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1951، وفي عام 1985 حدث تطوير كبير جدا للمتحف وزودوه بالمعروضات اللي بتعبر عن مدينة رشيد، وكمان ضافوا للمتحف حديقة استخدموها في العرض المكشوف للقطع الأثرية اللي تم اكتشافها. وبعد خطة التطوير دي تم تطويره مرة تانية عام 1999. ويمكن افتتاح المتحف سنة 1958 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان حدث كبير جدا لأهل المدينة بافتتاح متحف في المدينة الباسلة اللي شهدت كفاح شعب ضد الاحتلال. وهنلاقي ان متحف رشيد بيضم مقتنيات أثرية غاية في الروعة، تعالوا مع بعض نعرفها ونتعرف كمان على القطع الأشهر في المتحف. واحنا داخلين دلوقتي للمتحف هنشوف مقتنيات ونماذج لكفاح شعب رشيد والمعارك اللي خاضوها ضد المستعمر الفرنسي والانجليزي، وهنشوف كمان صور للحياة الاجتماعية في رشيد، ده غير الصناعات الحرفية الشعبية اللي بتتميز بيها المدينة عن غيرها، وكمان مجموعة من الأسلحة اللي بترجع للقرنين 18 و19، وهنا كان بدأ محمد علي باشا بتسليح الجيش بالأسلحة الآلية الحديثة. كمان المتحف بيضم بعض الآثار الإسلامية اللي تم الكشف عنها مؤخرا في رشيد زي عملات إسلامية وأواني فخارية. يلا بينا دلوقتي نطلع كل دور في المتحف ونشوف معروض إيه فيه. أول حاجة وإحنا في الطابق الأرضي هنشوف هدايا تذكارية ونماذج أثرية لها طابع خاص فريد بمدينة رشيد، والحاجات دي طبعا بتتباع للزوار، غير ان كمان معروض في الطابق الارضي بعض الوثائق المهمه زي وثائق من كتاب وصف مصر للحياه في مدينه رشيد ووثيقه اتفاقيه الجلاء بين الحمله الفرنسيه والانجليزيه والدوله العثمانيه. وكمان من ضمن الوثائق دي صوره من وثيقه زواج الجنرال مينو، والجنرال دوت هو كان القائد الثالث للحمله الفرنسيه بعد نابليون بونابرت وكليبر، وكان زواجه ده من إحدى فتيات رشيد وكان اسمها زبيدة البواب. ويقال إن الضابط الفرنسي أشهر إسلامه، بس ده ما كانش علشان يتقرب من المصريين، ولكن برضو علشان يقدر إن هو يتجوز الفتاة فتاة رشيد اللي حبها. دلوقتي هنطلع للطابق التاني من المتحف وهنشوف نموذج لحجر رشيد، واللي بيعتبر من أهم مقتنيات المتحف. وحجر رشيد هو حجر منقوش عليه نصوص بالخط الهيروغليفي والديموسيقي واليوناني، والحجر ده طبعا بترجع أهميته في إنه كان مفتاح لحل لغز الكتابة المصرية القديمة، وتسمى بحجر رشيد لأنه اتوجد في المدينة دي. وبالمناسبة يمكن معلومة كتير مننا فهمها غلط، وهو إن شامبليون هو مكتشف الحجر ده، والحقيقة إن علاقة شامبليون بالحجر إنه كان ليه الفضل في دراسة دامت حوالي 13 سنة لفك لغز الكتابة المصرية القديمة ومعرفة تسلسل الأسرات في التاريخ المصري القديم. أما بقى مكتشف الحجر الأصلي فكان ضابط من ضباط الحملة الفرنسية أثناء احتلالهم لمصر في الفترة ما بين 1792 ل 1801، والحجر ده تم اكتشافه سنة 1799. وبعد العثور على الحجر قامت الحملة الفرنسية بنقل الحجر للبعثة العلمية، وقام شامبليون بفك اللغز. ورجوعا لمحتويات الطابق التاني للمتحف، فهنشوف كمان في نموذج لقلعة رشيد غير اللوحات والتماثيل والعملات بأنواعها. وكمان بيضم العرض المتحفي للطابق التاني مجموعة مميزة جدا من البنادق والسيوف، منها السيوف العثمانية المكفتة بالذهب والفضة والمطعمة بالعاج، وكمان طبنجات مطعمة بالعاج، غير كمان لوحات جدارية للمقاومة الشعبية لأهالي رشيد. هنسيب الطابق التاني ونستعد للتالت، واللي كان مخصص لعرض الحياة اليومية لسكان المنزل، غير انك هتشوف فيه مجموعة من اساس رشيد المتميز والمقتنيات المنزلية. واخيرا هنطلع لاخر طابق، وهو الطابق الرابع، واللي هتشوف فيه مجموعة مميزة جدا من الاثار الاسلامية في مدينة رشيد، من اواني فخارية وعملات اسلامية. اما بقى الماستر بيس، اشهر مقتنيات المتحف هو مصحف كبير مكتوب بخط اليد وبمية الذهب، واللي أثبت لنا مدى تطور فنون الكتاب والخطوط في الوقت ده. مدينة رشيد الجميلة نالت أوج عظمتها في القرن 18 وبداية القرن 19، ولكن للأسف ينقص المدينة رشيد الدعاية والتوعية الثقافية لأهالي المدينة، معرفة تراث الأرض اللي عايشين عليها. وبتمنى حقيقي ان كل اهالي رشيد يزوروا المتحف ده ويشوفوا تفاصيل كفاح شعب ضد الاحتلال في كل ركن فيه، وكمان لو يكون في تنظيم لرحلات علميه لمدينه رشيد تشوفوا من خلالها جمال المدينه واثارها الاسلاميه اللي بتحكي عن تاريخها. متحف رشيد موجود في شارع عرب كلا امتداد ميدان الحريه مركز رشيد محافظه البحيره، ومفتوح يوميا من الساعه 9 الصبح لحد 5 العصر. لهنا تكون انتهت جولتنا الأثرية النهاردة في متحف رشيد، مستنياكو الأسبوع الجاي وجولة جديدة من قصة أثر.
فراقهم ليه؟
ليه الدنيا ليه؟